السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة والتي نتناول فيها موضوعا ذا أهمية بالغة، وهو في ذكر أسباب الثبات على منهج سلف الأمة. كيف نثبت على ما وفقنا الله تعالى إليه من اتباع لعلماء سلف الأمة؟ فالإنسان يوفق لطلب الحق، وهذه نعمة عظيمة وفضل من الله كبير، ولكن لا بد من التنبه إلى أنه لا غنى للإنسان عن معرفة كل سبب يثبت به على ما وفقه الله تعالى إليه من حسن الاعتقاد، وكذلك من حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم. وهذه المحاضرة كما قلت لكم عنوانها أسباب الثبات على منهاج السلف. ما المقصود بالثبات؟ المقصود بالثبات يا أحبتي أن يكون المسلم مقيما على طلب الحق والعمل به دون تردد ودون زيغ عنه ودون انحراف حتى يلقى الله جل وعلا. هذا هو الثبات، فلا تغير مساره الأهواء ولا الآراء العقلية، ولا يغير مساره ويحرفه عن منهاج السلف تشكيك مشكك ولا شبهة صاحب هوى ولا حب لشهوة محرمة. هو ثابت على المنهاج الحق بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وإعانة منه. هذا هو الثبات. فإذا عرفت ما هو الثبات فما هو المقصود بالمنهاج؟ المنهاج هو الطريق والسبيل، وحينما نقول منهاج السلف يعني ما كان عليه السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتابعوهم وتابعوا التابعين، ومن ثم من سار على هديهم ممن كان قبلنا من علماء الشريعة المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة والتابعين. هؤلاء هم السلف. فإذا المقصود بالسلف على الحصر الصحابة والتابعون، ومن ثم يأتي بعدهم من سار على هديهم من علماء الشريعة الذين عرفوا باتباع الصحابة والتابعين. إذا عرفت هذا، فلماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ يا أحبتي، الشبهات كثيرة في هذا الزمان. يفتح الإنسان وسائل التواصل يجد الشبهات أمام عينيه، يقرأ ويسمع بأذنيه، تشكيك في وجود الله جل وعلا، تشكيك في أسماء الله جل وعلا وصفاته، تشكيك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في أمهات المؤمنين زوجات النبي، وطعن في الصحابة، وتهجم عليهم وافتراء عليهم، كذلك طعن في أصول الدين وثوابته، بل طعن في السنة النبوية وتكذيب لها، وطعن في دواوين السنة ومن دونها كالبخاري ومسلم وغيره من أئمة الإسلام، كذلك الطعن فيما جاء به هذا الدين من مقاصد ومحاسن. هذه شبهات كثيرة. كذلك يجد الإنسان الدعوة إلى الدخول في الفتن، تجد في وسائل التواصل في تويتر، في الفيسبوك، في السناب، غير ذلك من وسائل التواصل، تجد من يحرض المسلم في بلد من البلدان على حاكم ذلك البلد ويقول له اخرج عليه، أنت صاحب قضية. وتجد أولئك يقيمون في بلدان غير إسلامية يثيرون الفتن، محاولين زعزعة اجتماع الكلمة في بلدان المسلمين. هذا كله من الفتن ومن فتن الشبهات. كذلك لا بد أن نتذكر دائما ونوقن أن النجاة في اتباع علماء السلف، ليس في اتباع فلان ولا فلان. النجاة يا أحبتي في أن يكون الواحد منا متبع للصحابة رضي الله تعالى عنهم، متبع للتابعين ومن سار على هداهم، متبع للأئمة المحققين الذين بذلوا حياتهم في بيان الحق ومجاهدة الباطل ودحض الأهواء. النجاة في ذلك ليس النجاة في جمع معلومات، يزعم الشخص أنه مثقف وهو يجمع معلومة من كتاب مؤلف من المؤلفين ومن كتاب آخر ومن كتاب آخر، هذا ليس طريق النجاة. نعم لابد من أن يتثقف الإنسان، وثقافة الإنسان أمر ذو أهمية، أن يكون عند الإنسان وعي ويقرأ ويطلع. لكن أين النجاة؟ النجاة فيما كان عليه سلف الأمة من الاعتقاد الذي أخذوه من الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن لا بد أن نتذاكر هذا الموضوع، وهو كيف نثبت على منهاج السلف، لأن النجاة في اتباع علماء السلف. والسلف هم حقيقة الذين حققوا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نفهم القرآن؟ هل نفهمه بفهمنا نحن فقط؟ لا، نفهم القرآن ونفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نزل القرآن وهم أحياء، شاهدوا نزول القرآن وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان في هذا الزمان قال أنا أريد أن أفهم الآية بغير فهم الصحابة، نقول له فهمك قاصر وما تدعو إليه باطل، لأنك تخالف الذين هم لهم الأهلية التامة في فهم الكتاب العزيز والسنة النبوية، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك من جاء بعدهم من التابعين من علماء التابعين. أما أن يدعي إنسان أن رأيه صواب وهو يعلم أنه يخالف ما جاء به الصحابة، فهذا الحقيقة أنه لم يتبع المنهاج الوسطي. فلا بد أيها الأحبة أن نعتقد أنه لم يحقق فهم القرآن فهما صوابا وفهم السنة، ولم يحط بذلك إلا الصحابة. ومن أخذ عن الصحابة؟ من الذين أخذوا عن الصحابة؟ التابعون رضي الله تعالى عنهم. تنبه لهذا. كذلك يا أحبتي هذا الموضوع مهم أن يطرح، لأنك تشاهد أن إنسان كان على منهاج وسطي ثم انحرف فصار ممن يسل السيف على ولاة الأمور في أي بلد من البلدان الإسلامية. كان إنسانا نافعا لمجتمعه، ثم إذا به يكتب المقالات التي يحرض بها على تفكيك مجتمع ما في دولة مسلمة. كان رجل يدعو إلى السنة فإذا به يرد الأحاديث ويكذب بها. كان رجل يدعو إلى لزوم كتاب الله جل وعلا ثم إذا به يثير شبهات حول آية من الآيات بزعمه وهي شبهات باطلة، شبهات باطلة يثيرها ليفتن الناس عن اتباع كتاب الله جل وعلا. هؤلاء المنتكسون المنحرفون ولو كانوا يدعون أنهم مثقفون. هؤلاء إذا رأى الإنسان البسيط في علمه وفي فهمه فإنه يفتن، يقول هؤلاء كبار ومثقفون كيف يقولون هذا، لابد أنهم توصلوا إلى شيء من الحقائق التي لم يصل إليها غيرهم فيفتن. لكن من هو على بصيرة من أمره ومعرفة لدين الله ومعرفة لما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون فإنه لا يضره انحراف من حرف، لا يضره انحراف من انحرف، ولا يضره زيغ من زاغ، فإن هذا على بصيرة. الذي يشاهد هؤلاء الزائغين على بصيرة من أمره فقد عرف منهج السلف وعرف أن الزائغين زاغوا وليسوا على صواب بل هم على باطل، هذا أمر مهم. كذلك يا أحبتي لابد من التحصين العقدي، وكانت لي محاضرة قبل فترة قبل الحج كانت عن التحصين الفكري، كيف نحصن أنفسنا، نحصن شبابنا، نحصن بناتنا من الأفكار المنحرفة، الأفكار الحادية وغيرها، كيف نحصن شبابنا من الأفكار الثورية. كل ذلك لا يتم إلا بأن نعرف أسباب الثبات. على ماذا نثبت؟ نثبت على الحق. كيف نثبت؟ هذا هو موضوعنا، ما هي الأسباب التي تعين على الثبات؟ لابد من معرفة هذه الأسباب لنأخذ بها حتى يتم للإنسان التحصين. لست أنت وحدك لا تأتيك شبهة، بل إنك محاصر بشبهات وسائل التواصل، يأتي أناس لا تعرف أنت شيئا عنهم لا من حيث علمهم ولا من حيث شهاداتهم، إنما هو متحدث في التوك توك، متحدث في التوك توك يتحدث باسم المعرفة والثقافة فيشكك في ثوابت الدين، يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم آية خطأ ثم ينشر للناس فهمه الخاطئ لتلك الآية. فإذا هذا يوجب أن نحصن أنفسنا بالعلم الشرعي، نحصن أنفسنا بالأخذ ببقية الأسباب التي يتم بها الثبات على منهاج سلف الأمة. كذلك يا أحبتي لا بد أن نتذكر أن هذا القلب سمي قلبا لكثرة تقلبه، لكثرة تقلبه، لا يأمن أحد على نفسه أنه لا يزيغ عن الحق، كلنا نخاف أن نزيغ عن الحق مهما بلغنا من ملازمة الدروس العلمية، مهما قرأنا من الكتب، مهما لازمنا من العلماء، مهما تعبدنا، لابد أن نخاف من الزيغ. ولذلك علمنا القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لاحظ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن قلب الإنسان، قلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا، هذا رواه أحمد والحاكم. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم للقلب مثلا آخر فيقول إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهر البطن، هكذا الرواية، هذا رواه أحمد. فإذا القلب يتقلب، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أسمعك كثيرا تدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أتخاف علينا يا رسول الله؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاف عليهم، ثم قال قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، وهذا رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ولما سئلت أم سلمة، هذا الحديث السابق في الترمذي، ولما سئلت أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندك، قالت كنت أسمعه يقول كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام. الشاعر يقول: وما سمي الإنسان إلا لنسيانه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. إذا عرفنا هذا كله، عرفنا أهمية طرح هذا الموضوع، فإذا بعد ذلك ننتقل إلى التعرف على أسباب الثبات ووسائله. كيف تثبت أيها الموفق؟ كيف تثبت؟ أول سبب في الثبات أن تعرف الله حق المعرفة، العلم بالله، معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. تعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى في كتابه، وصف نفسه بصفات سبحانه وتعالى، وسمى نفسه بأسماء جل وعلا في كتابه، تحدث سبحانه وتعالى عن نفسه في القرآن، وكذلك تحدث رسوله عن صفاته سبحانه وتعالى، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه. إذا عرفت الله جل وعلا خفته وثبت على الطريق التي يريد الله أن تثبت عليها. إذا عرفت الله تعالى قمت بحقه. إذا عرفت الله جل وعلا خفت من الزيغ عما يحب. إذا عرفت الله تعالى رجوت أن تكون من الذين يحبهم الله ويحسن إليهم. فالذي يقوم بحق الله جل وعلا إنما هو على الحقيقة عرف ربه تبارك وتعالى. إذن هذا أول سبب أن تعرف الله، وتعرف الله جل وعلا بدراسة كتب الاعتقاد التي جمعت لك الآيات والأحاديث وأقوال السلف في معرفة الله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته. عرفتك بتوحيد الربوبية، عرفتك بتوحيد الألوهية، عرفتك بتوحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وتعرف حق الله جل وعلا عليك. تدرس كتب الاعتقاد ومختصرات العقيدة كثيرة وهي يسيرة، مثل الواسطية والطحاوية وغيرها، ليست ألغازا بل هي سهلة ميسرة. أنا أجزم أن كل واحد منكم لو قرأ كتاب الواسطية لشيخ الإسلام لاستأنس به وفرح به. ليس فيه إلا قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم كلمات وجمل من شيخ الإسلام يشرح من خلالها بعض الآيات وبعض الأحاديث. هذا كتاب الواسطية، كتاب جميل حسن. فإذا وغيره مثل كتاب التوحيد وغيره. كذلك يا أحبتي التدبر في آيات الله الكونية المبثوثة، النظر في ملكوت السماوات والأرض، النظر في ما في السماء، أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. النظر في السماوات والنظر في الأرض، كذلك النظر في نفس الإنسان، تنظر في نفسك أنت، أنت تنظر في نفسك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والنظر في هذه السنن التي جعلها الله تعالى في هذا الكون، وهذه السنن تعطيك العبرة والاعتبار فتعتبر. كل هذا يا أحبتي من النظر في آيات الله الكونية يجعل عندك يقينا وثباتا في قلبك على الدين، وثباتا على الحق والخير. كذلك العناية بالقرآن العظيم، تتلو كتاب الله يكون لك ورد يومي. لا تهجر القرآن يا أحبتي، نحن مشغولون بالدنيا وعندنا كسل، ويخذلنا الشيطان عن تلاوة القرآن، لكن لابد أن نجاهد أنفسنا ونجاهد الشيطان. نتلو كتاب الله للنفوز بالأجر العظيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه في سورة فاطر. إذن تلاوة القرآن أقل شيء أن يكون لك في اليوم 10 صفحات، أنا لا أقول جزء، ربما أكثركم يكون مشغول، أنا لا أقول تقرأ 3 أجزاء و4، ربما يكون أكثركم يصعب عليه هذا، لكن 10 صفحات، 10 صفحات هذه ليست بالكثيرة. كم تأخذ منك 10 صفحات في اليوم؟ ربع ساعة فقط، ربع ساعة. أعطها القرآن، إذا بدأت بهذا الكتاب المبارك في يومك فإن يومك يكون مباركا وتكون كل أمورك ميسرة وتجد الحسنات الكثيرة. قلنا قبل هذا اللقاء مصحف الذي طبعه مجمع الملك فهد كم سطر في الصفحة؟ كم سطر؟ 15 سطر، في السطر تقريبا فيه 40 حرفا، هذه كم؟ 600 حرف. كم في 10 حسنات؟ 6000 حسنة، صفحة واحدة 6000 حسنة، في 10 كم؟ 60,000. تقرأ نصف جزء تأخذ 60,000. كذلك يا أحبتي سماع القرآن هذا والله جلاء وإجلاء لما في قلبك من الهم والحزن والغم وثقل الحياة، بل إنه شفاء لصدرك. اسمع القرآن، والحمد لله القراء كثر، كثر القراء، منهم من يقرأ قراءة سريعة حذر، ومنهم من يقرأ ترتيل، منهم من يقرأ تجويد، القراء كثر، فاختر قارئا أو قارئين أو 3، نوع في القراء، اسمع كتاب الله تبارك وتعالى. وترك سماع القرآن يقول ابن القيم هذا من هجران القرآن، ليس المطلوب فقط أن تقرأ بل تسمع كتاب الله من غيره، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الناس صوتا وأحسن الناس تلاوة، سمع من ابن مسعود كما تعلمون في الحديث الصحيح. كذلك تتدبر القرآن، الله تعالى يحثنا على تدبر كتابه، يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذه في النساء. وفي سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن ما الذي يفتح القلوب ويهيئها للانتفاع بكل موعظة ويغسلها من درنها وريبها؟ ما هو؟ القرآن العظيم، نتلوه بتدبر، تدبر. ولا يمكن أن تتدبر إلا أن تقرأ تفسيرا ميسرا، وأنا أوصيكم بتفسير الشيخ ابن سعدي، كتاب لطيف خفيف جميل، تقرؤون تفسيره وهو سهل، ممكن أن تقرأ كل يوم تقريبا 10 صفحات، وفي سنة بإذن الله تكون ختمت هذا التفسير تقريبا أو حول ذلك. كذلك العمل بالقرآن، القرآن ينهاك عن الظلم، ينهاك عن الغش، ينهاك عن البغي، ينهاك عن التدخل فيما لا يعنيك، ولا تقف ما ليس لك به علم. القرآن يأمرك بصلة الرحم، القرآن يأمرك ببر الوالدين، يأمرك بالإحسان إلى الناس، القرآن يأمرك بالإنفاق، القرآن يأمرك بلزوم العبادة، القرآن يأمرك بالزهد في الدنيا، وهكذا. تعمل بالقرآن، لا بد أن تعمل بكتاب الله لتفيد من وعظ القرآن وتفيد من سماعه وتلاوته. كذلك لا يخوض الإنسان ويقول في كتاب الله ما ليس له به علم، هذا خطر على الإنسان. وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. إذن يا أحبتي القرآن العظيم سبب في ثبات المسلم على الحق، على المنهاج القويم. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، انتبه، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. لاحظت معي؟ ليثبت الذين آمنوا. القرآن ثبات على الحق، في إذا قرأته تثبت على الحق، وهو هدى لك وهو بشرى لك. فانظر إلى هذا الخير الكثير. القرآن مصدر للثبات، لأن فيه كمال العلم بالله وكمال العلم برسول الله ومعرفة دين الله تبارك وتعالى. القرآن فيه أحسن الوعظ، القرآن فيه القصص الذي يتعظ به الإنسان، القرآن فيه البشائر التي تسر بها النفوس وتسعد، والقرآن فيه معرفة حقيقة هذه الدنيا وأنها سراب، وأنك فيها مطلوب منك أن تعمر هذه الأرض وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، وتعبد الله تبارك وتعالى، وأنت محاسب على ما يصدر منك، فهي دار ممر وليست بدار قرار. والقرآن فيه تحذيرك من الباطل، يحذرك القرآن من كل سوء، يحذرك القرآن من الفتن كلها. فإذا يا أحبتي، العناية بالقرآن من أعظم أسباب الثبات. كذلك من أسباب الثبات معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن المعرفة. لا بد أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت عندنا محاضرة بالأمس تدارسنا فيها، ماذا تدارسنا فيها؟ من كان معي؟ أحسنت، ابتلاءاته صلى الله عليه وسلم، كيف أنه ابتلي في هذه الدنيا بأنواع من البلاء. وكان عندنا محاضرة في الأسبوع الماضي عن كيف كان صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يسر كما يسر البشر ويفرح بالخير كما يفرح المسلم بالخير. وذكرنا طرفا من أخباره في تبسمه وضحكه صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك كانت عندنا محاضرة في كيفية معاملاته لزوجاته وأصحابه وذريته. إذا تعرفنا في هذا المجلس في عدد من المحاضرات على شمائله وسيرته صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أول الطريق في معرفته صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نتعرف على رسول الله، إذا عرفنا سيرته وإذا عرفنا شمائله أحببناه كل الحب، واشتقنا إلى لقياه صلى الله عليه وسلم كل الشوق. لا بد أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يوفه الكاتبون مهما كتبوا في تبيان شمائله صلى الله عليه وسلم. وكانت عندنا محاضرة الأسبوع الماضي في خصائصه صلى الله عليه وسلم، ما اختص به صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم قرابة 25 خصيصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وستكون عندنا محاضرة أيضا في آياته في معجزاته صلى الله عليه وسلم. وحينما نتدارس صحيح مسلم في هذا المجلس فإننا نتعرف عليه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يحج، كيف كان يتوضأ، كيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقوم الليل، كيف كان يذكر الله، كيف كان يستغفر، كيف كان ينفق صلى الله عليه وسلم. كل هذا نتعرف عليه. فإذا عرفنا ذلك عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمنا بحقه خير القيام. ومعرفتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعيش مع سيرته والعيش مع شمائله والعيش مع توجيهاته، هذا يثبتك ويثبتنا جميعا على الدين. نثبت على سنته صلى الله عليه وسلم. الذي لا يعرف سنة الرسول، لا يعرف سيرة الرسول، لا يعرف خصائص الرسول، لا يعرف شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يهتز عند وجود أي جائحة من جوائح الأهواء، أي فتنة من الفتن، يهتز قلبه، لأنه لا يعرف عن قدوته الشيء الذي به يثبت. وقدوتنا من؟ قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نعتني بسيرته، نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، نقرأ كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم، نقرأ في كتب الشمائل، نقرأ في كتب السيرة، نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يا أحبتي معرفة دين الإسلام والتفاصيل، نعرف ما دعا إليه هذا الدين، نعرف محاسن الدين، نعرف ما دعا إليه هذا الدين من وسطية واعتدال، نعرف كل القيم التي جاء بها الإسلام وهي كلها قيم سامية، نعرف المقاصد التي هدفت إليها هذه الشريعة. هذا كله مما يثبت الإنسان على الدين. إذا عرفت أنت أين تسير وكيف تسير وماذا تريد فإنك ستثبت. إذا عرفت أنك على دين حق، دين السماحة، دين الرحمة، دين الوسطية، دين الاعتدال، فإن هذا يا أحبتي يثبتك، يثبتنا جميعا على الدين. أما الإنسان الذي لا يتعلم عن دين الإسلام إلا القليل، يعرف معلومة من هنا وسمع معلومة من هناك وقرأ جملة في كتاب وقرأ جملة أخرى في مقال ويقول أنا على معرفة بدين الله، نقول تفقه في دين الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا تنال هذه الخيرية حتى تتفقه في دين الله تبارك وتعالى. الفقه في الدين، نتعلم أولا مسائل الاعتقاد، اعتقاد السلف نتعرف عليه جملة وتفصيلا، كذلك نتعرف على الفقه في المسائل الفرعية في فقه العبادات وفقه المعاملات. قد يقول قائل فقه العبادات نعم، لكن ما دخلنا في فقه المعاملات؟ نقول قد تبيع وقد تشتري، ولذلك فإنه ينبغي عليك أن تتعرف على فقه العبادات وفقه المعاملات وتفهم مقاصد الدين. ماذا يريد الإسلام؟ ماذا يهدف إليه الإسلام؟ ما هي القيم التي أتى بها الإسلام؟ الرحمة، التعاون، الإحسان، التراحم ما بين المؤمنين، وهكذا من القيم السامية التي جاء بها الإسلام. إذن هذا مما يثبت الإنسان على الدين. وكم من أولئك الذين من الغربيين أسلموا، تدرون بماذا أسلموا؟ لما قرأوا عن بعض القيم السامية التي دعا إليها الإسلام، لما تعرفوا على شيء من وسطية الإسلام واعتداله أقبلوا على الإسلام ودخلوا فيه. فلما تبحروا في معرفة علوم الإسلام زادهم ذلك إيمانا ويقينا. وأنت أيها الموفق تستطيع أن تقرأ كتاب الله، تستطيع أن تسمع كتاب الله، تستطيع أن تفهم السنة النبوية، والعلماء موجودون، مبثوثة حلق العلم في كل مكان والكتب منتشرة. تعلم دين الله، تعرف على هذا الدين الوسطي. إذا تعرفت على هذا الدين وقيمه السامية فإنك تزداد ثبات ويقين. كذلك يا أحبتي العناية بصلاح القلب، لا بد من العناية بصلاح القلب. القلب يحتاج منا إلى أمور، أول ذلك تطهيره من الأهواء والأدواء. القلب يتسلل إليه الهوى، القلب يتسلل إليه شيء من البدع، القلب يتسلل إليه حب الشهوات المحرمة، لا بد من تطهير القلب من ذلك. وكذلك القلب يتسلل إليه الحقد والغل والحسد والشحناء والكبر والبغضاء، كل هذه أدواء، كل هذه لها تأثير على القلب. والقلب صغير ونحن نحمله من الأدواء والأهواء ما لا يحتمل. إذن لا بد أن نعتني بقلوبنا. إذا قيل لإنسان وقد قال له الطبيب أنت لديك ضعف في عضلة القلب، عليك أن تستعمل الأدوية التالية لتصلح من شأن عضلة القلب، تظنونه يرمي الدواء ولا يأخذه؟ يأخذ الدواء، يحرص على ما يقوي عضلة القلب، يحرص على ما ينظم عمل صمامات القلب، يحرص على أن لا يكون في أي شريان جلطة، يحرص على أن لا تتكون جلطة، كل ذلك حفاظا على سلامة القلب من الناحية المادية. وهناك الإصلاح الأعظم أهمية، وهو إصلاح القلب بتطهيره من كل الأدواء والأهواء. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الأسباب التي تصلح بها القلوب. أذكر منها حديث قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني هذه الأمور إذا وجدت فإن القلب يصلح. قال الإخلاص لله، فإذا الإخلاص يطهر القلب. قال ومناصحة ولاة الأمور، يعني أن يكون الإنسان صادق مع ولاة الأمور، مناصر لهم في الحق والخير، يحب لهم الخير ويجمع الكلمة عليهم. قال ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، أن يكون المسلم ملازما لمجتمعه لا يخالف مجتمعه بأراء شاذة. كذلك من أسباب صلاح القلوب زيارة المقابر، هذه ترقق القلوب، وكذلك زيارة المرضى ترقق القلوب وتصلح القلوب، كذلك تطهير القلب من الغل والحقد والحسد. كم من إنسان أساء إلي وأساء إليك، لابد أن نقف مع أنفسنا وأن نجبر أنفسنا على التسامح والعفو. نعم النفس تريد الانتقام، لكن أنت كن أقوى من رغبة الانتقام لديك، سامح واعفو، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسم عليهن والذي نفسي بيدي، ثم قال ما زاد عبد بعفو إلا عزا، العفو يزيدك عزا. كذلك من أسباب صلاح القلوب حضور مجالس العلم، من أسباب صلاح القلوب كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، من أسباب صلاح القلوب ذكر الموت، من أسباب صلاح القلوب تأمل حقيقة الدنيا ومعرفة ذلك. وأسباب صلاح القلوب كثيرة تكلمت عنها في محاضرة خاصة. كذلك يا أحبتي مما يعينك على الثبات طلب العلم الشرعي. قد يقول قائل أين نحن يا شيخ من طلب العلم؟ نحن في أكثرنا من عامة المسلمين مشغولون بوظائفنا، مشغولون بتجارتنا، مشغولون بالحرف التي نقوم بها، مشغولون بهمومنا الخاصة، كيف نطلب العلم؟ أقول لك طلب العلم سهل يسير، احضر هذه الدروس المباركة، وإذا كنت على سفر وتعود إلى بلدك ففي بلدك علماء أخيار مباركون، كذلك افتح اليوتيوب فيه دروس العلماء كلهم حتى الذين ماتوا مثل الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم، والعلماء الأحياء أسأل الله أن يبارك فيهم موجودة دروسهم. اطلب العلم، فرغ للعلم ولو نصف ساعة، ابدأ بدراسة مسائل الاعتقاد وفق هدي السلف وفق منهاج السلف، ادرس الفقه الإسلامي، تعلم كيف تصلي، تعلم كيف تصوم، تعلم كيف تذكر الله حتى تجتنب البدع وتكون على السنة وتكون على المنهاج. اطلب العلم الشرعي، تعرف على الحديث الصحيح مما هو ضعيف، تعرف على معاني الآيات، اقرأ تفسيرها في التفاسير الموثوقة، اسأل أهل العلم، لازم أهل العلم استفد. والله إنه من الحسرة يا أحبتي أن الإنسان يبلغ 60 من عمره ومعلوماته الشرعية هي معلوماته قبل 40 سنة، ما غير شيئا ولا بدل، وإن حصل على معلومات فهي معلومات مهتزة مضطربة. هذا والله من الخسران، هذا والله مما يزيد الإنسان حسرة. لكن لابد أن يكون كل يوم أفضل من اليوم الذي قبله في معرفتك للمعلومات الشرعية، تعلم واحفظ العلم. الصحابة كثير منهم دخلوا الإسلام وهم كبار في سنهم، لكن صاروا علماء بما؟ كيف صاروا علماء وقد دخلوا الإسلام وأسلموا؟ منهم من هو في 20 وفي 30 وفي 40 وفي 50 وفي 60، وصاروا علماء كيف؟ بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسؤال من سبقهم من الصحابة، هكذا يطلبون العلم. ليس شرطا أن تكون على شهادة، نعم الجامعات تدل على أن الإنسان مؤهل للتدريس ومؤهل للتعليم والتعلم والتلقي، لكن كم من إنسان لا يحمل شهادة وجالس أهل العلم أفضل، وأنا قد رأيت هذا، أفضل في علمي ومعرفته للمسائل من إنسان درس في الجامعة وخرج وهو لا يعرف كثير من المعلومات. كذلك يا أحبابي من ما يثبت الإنسان أن يكون له خبيئة من عمل صالح، عمل صالح بينك وبين الله لا تعلم به زوجتك، لا يعلم به ولدك، لا تعلم به ابنتك، لا يعلم به زميلك، لا يعلم به جارك، لا يعلم به أحد من عامة المسلمين، بينك وبين الله وحده لا شريك له، عمل سري خفي صالح، صدقة تتصدق بها، ركعتان تركعهما، ذكر لله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السر، استغفار وتوبة بين يدي الله سرا لا يعلم بك أحد، حتى إن استطعت أن تصوم ولا يعلم بك أحد. ولذلك كان بعض السلف إذا خرج من بيته دهن شفتيه بالزيت حتى يظن من يلقاه أنه مفطر وليس بصائم، وذلك إخفاء للعمل. وهكذا تعمل عمل صالح خفي، اصنع معروفا في السر لا يعلم به أحد، حتى الذي أسديت إليه المعروف حاول أن لا يعلم هذا المعروف أنه من جهتك أنت. هذه أعمال السر يا أحبتي فيها نفع عظيم في دفع الشدائد ودفع مصارع السوء، وفيها نفع عظيم في تثبيت القلب على الدين. وكم من إنسان مرت به شدة ونفع الله بعمل سري كان يعمله عمل صالح فيما بينه وبين الله لا يعلم به إلا الله، نفعه الله به. انتبه، فليكن لك خبيئة من عمل صالح كما قال غير واحد من السلف، ولا تخبر بذلك أحدا. وانتبه، قد يأتيك الشيطان ويحبب إليك أن تتكلم بهذا العمل، اكتمه وارجو ثوابه في الدنيا والآخرة. ومن ثوابه في هذه الدنيا وعند الموت وفي القبر أن يثبتك الله على الحق. كذلك من ثمرات الأعمال الخفية الصالحة تربية النفس على الإخلاص. الإنسان قد يقول يا شيخ كيف أكون مخلص؟ أقول بالعمل الصالح الخفي. إذا دربت نفسك على أن تعمل أعمال صالحة ولا تخبر بها أحد فإنه سيكون في قلبك إخلاص عظيم الشأن عظيم القدر في قلبك. كذلك حينما تعمل أعمال خفية صالحة فإنه يزداد في قلبك الخوف من الله ورجاؤك الله جل وعلا ومحبتك لله جل وعلا. تنبه لذلك، هذا مما يزيدك محبة لله أن تخلص له وتعمل أعمال في الخفاء. كذلك تمحيص للمقاصد وتمحيص للنفس وتزكية لها. وكذلك تتربى على مراقبتك لرب العالمين حينما تعمل أعمال في السر في الخفاء صالحة لا يعلمها إلا الله، فإنك تتذوق معاني مراقبتك لله تبارك وتعالى. من أسباب الثبات على الحق وهو سبب مهم الخوف من الزيغ. يا أحبتي لا يأمن أحد على نفسه، ولو كنت في أعلى الدرجات العلمية في العلوم الشرعية ولو لازمت حلق العلم ودرست 50 عام لا تأمن على نفسك، أنت ضعيف. السلف وهم علماء السلف كانوا يخافون من قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يبكون حينما يقرؤون هذه الآية، يخافون أن يبدو لهم ما لم يكونوا محتسبين. فالإنسان يخاف. ولذلك أنس في حديث الترمذي كما قلت لكم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يا رسول الله أراك تدعو أسمعك تدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تدعو كثيرا، فقال أنس يا رسول الله أتخاف علينا؟ قال نعم يا أنس، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. الإنسان يخاف على نفسه، أنا ضعيف وأنت ضعيف، لا تقل عندي علم، لا تقل عندي حصانة علمية، لا تقل أنا عندي رصيد من العباد أعصم به. الإنسان يخاف على نفسه، فالخوف من الزيغ هذا من أسباب الثبات، أن تخاف من الزيغ. الله يعلمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من ثمار خوفك من زيغ القلب أن هذا يقويك في مواجهة ما يزيغ القلوب. الإنسان الخائف دائما من الزيغ إذا جاءت فتنة إذا جاءت شبهات فإنه يثبت، لأنه كان مستعد، عنده تحصن مسبق يقيه الله تعالى به من الزيغ. أما الإنسان الذي عنده ثقة بنفسه ويقول أنا لا خوف علي ولن تضرني فتنة ولن تضرني معضلة، فإذا عصفت الشبهات ورماه أهل الأهواء بالشبهات فإنه يتزلزل، لأنه كان واثق في نفسه ولا يخاف الزيغ، مع أنه كان ينبغي له أن يخاف الزيغ، فإن خوفه من الزيغ يثبته خاصة حين هجوم الشبهات. كذلك أحبتي من أسباب الثبات أن تصحب أهل الفضل والعلم والصلاح، أهل العلم والفضل والصلاح صحبتهم كلها خير، تقوي إيمانك وكذلك تثبت قلبك، وكذلك مجالسة هؤلاء الصلحاء أهل العلم كلها خير. النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا فيقول: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وهذا رواه الشيخان واللفظ لمسلم. إذن حامل العلم هو كحامل المسك، أنت دخلت محل عطور، محل يبيع الطيب، تخرج منه وقد وجدت من تلك الرائحة ما تأنس به. كذلك حينما تجالس أهل الفضل والعلم، أنت إذا جلست مجلس، واسأل نفسك إذا جلست مجلس مثل هذا المجلس، الذين حولك من الصالحين نحسبكم والأخيار، حينما ترجع إلى البيت تجد نفسك مرتاحة وقلبك مطمئن وروحك في أنس. لماذا؟ لأنك كنت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمجلس تحفه الملائكة، والله يذكرنا في من عنده. نسأل الله أن نكون كذلك، وتنزلت علينا السكينة وغشيتنا الرحمة. هذه هي المجالس التي تثبت بها القلوب، ويكفي أن هذه المجالس فيها التواصي بالحق. أنا أسمع كلمة طيبة منك تثبتني، وأنت تسمع كلمة مني تثبتك. والله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيش وتواصوا بالحق. أنا أوصيك وأنت توصيني، تواصوا فيها تفاعل، توصيني وأوصيك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الصبر على هذا الحق، الصبر على الثبات عليه. السلف رضي الله تعالى عنهم كان أحدهم يقول لأخيه: تعالى إيش ها؟ كم نؤمن ساعة، يعني نتذاكر ما يزيد إيماننا. وكذلك يا أحبتي، هذه المجالس الإنسان يخرج منها بعلم يستنير به، ليس القضية قضية وعظ فقط، بل علم. أنت تخرج بفوائد، حفظت آية، حفظت حديث، فهمت آية، فهمت حديث، تخرج بخير. كذلك من أسباب الثبات أن يحافظ الإنسان على تزكية نفسه. الله تعالى يقول: قد أفلح من زكاها. ولي محاضرة في شرح قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. تزكية النفس مهمة يا أحبتي، لا بد من تطهير النفس من أدرانها. النفس تأمر بالسوء، النفس تحب التفلت من الأوامر الشرعية، لا بد أن تلجمها بلجام التقوى، لا بد أن تجاهد نفسك فتفطمها عن ما تشتهيه مما لا يرضاه الله جل وعلا. المسألة مسألة مجاهدة، لا بد هذه النفس أن تزكيها وتحليها بالمكارم، تخلص النفس من عيوبها وتزينها بمكارم الأخلاق من الصدق وعلو الهمة والتواضع والصبر والبذل والإحسان وحسن الظن بالناس، وهكذا. النفس لا بد أن تتعهد. قد أفلح من زكاها، تريد الفلاح لا بد أن تزكي نفسك أيها المبارك، تجعل لنفسك برنامجا يوميا في تزكية النفس. كذلك الإنسان عليه إذا أراد الثبات أن يخلص من التعصب. لا تتبع إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هدي من الصحابة. لا تتعصب لشيخ مهما أحببت هذا الشيخ، مهما كان عندك ثقة في هذا الشيخ، لا تتعصب له. أنت تأخذ من الشيخ الحق الموافق للكتاب والسنة، لكن لا تتعصب لشيخ ولا تتعصب لرأي الشيخ، وإنما أنت تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تابع لما جاء به صلى الله عليه وسلم. فإذا عارض كلام الشيخ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتضرب بكلام الشيخ إيش؟ عرض الحائط. مهما يكن حبك للشيخ، نعم نحب العلماء ونقدر العلماء، لكن لا نتعصب لهم. كذلك لا تتعصب لرأي من الآراء، كل الآراء توزن بميزان ماذا؟ الكتاب والسنة. ما أحد يقول أنا رأيي هو الصواب. نعم أنت شيخ ومثلا أستاذ دكتور في الجامعة وعالم جليل، لكن حتى رأيك يعرض على ميزان الكتاب والسنة. ليس لك أن تحكم بأن رأيك هو الصواب، كل شيء يرجع ومرده إلى الكتاب والسنة. كذلك يا أحبتي الأخذ بالصوت في ضعف، كذلك الأخذ بأسباب اتقاء الوقوع في الزيغ، ما أدري في صوت ولا أي في صوت، يعني هناك أسباب إذا أخذت بها اتقيت الوقوع في الزيغ، منها أن تفر من الشبهات، لا تتعرض للشبهات. رأيت أهل الفتن عندهم شبهات في الدين، عندهم شبهات في العقائد، اتركهم دعهم، لا تقول أنا أريد أن أعرف ما عندهم أو أنا أجادلهم، فر منهم، فر منهم ولا تجالسهم. وكذلك فر من مجالس الجدل كلها، لا تجادل أحد، كن على الحق وكن على الجادة، لا تجادل أحد، دعك من الجدل. كم من إنسان زلت قدمه عن طريق السنة بسبب الجدل، لا هو أهل للجدل ولا عنده علم، فأخذ يجادل فتسربت إلى قلبه الشبهات. فإذا الإنسان يتقي الفتن كلها بنوعيها، فتن الشبهات وفتن الشهوات المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا من الفتن بأنواعها: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا. في صوت؟ صوت فيه؟ طيب. طيب. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وهذا الحديث رواه مسلم. كذلك من أسباب الثبات يا أحبتي معالجة الأزمات التي تمر بالإنسان. في أزمات تمر بالإنسان، في أزمات معيشية، بعض الناس يشعر بجائحة أنها دمرت حياته، جائحة مالية، فما زال في حزن وهم من هذه الجائحة حتى يصل به الحال إلى الاعتراض على القضاء والقدر. وبعضهم يقول: يا رب لماذا فعلت بي هذا؟ يعترض على الله، تأتي لحظة ضعف ويعترض على الله بسبب ضائقة مالية. فإذا حتى لا يقع الإنسان في هذا الانحراف من الاعتراض على القضاء والقدر والتعدي في هذا الباب، لابد أن يعالج أموره بحكمة، خاصة الأزمات المعيشية. الفقر والدين يضران بالإنسان، لابد أن يعالج الإنسان هذان، أن يعالج الإنسان هذين أو هاتين المعضلتين. كذلك الأزمات الأسرية، بعض الناس يفقد زوجته، تتغير عليه زوجته، تطالب بالخلع أو تطالب بالطلاق فيخسرها، فتتغير حياته وتنتكس وتتردى أحواله، هذا ضعف، هذا ضعف أن يسلم الإنسان نفسه لظرف من الظروف. لا بد أن يحاول أن يصلح أموره الأسرية، يصلح أموره الأسرية، ولا يستسلم، لا يستسلم لما يمر به من الهموم والأحزان المترتبة على أزمات أسرية. كذلك من الأسباب التي تثبت الإنسان على طريق السنة أن يفر من رفقاء السوء. كم من رفيق سوء، كم من رفيق سوء كان سببا في انحراف عدد من الصالحين. يتنبه الإنسان، يختار رفيقه، يختار صديقه، لا تركن إلى أي أحد، لا تصادق كل أحد، انظر في دين هذا الذي تصادقه. الإنسان على دين خليله كما في الحديث: فلينظر أحدكم من يخالل، انظر من تصاحب. ولذلك يقولون: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، هذا في المثل، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إذا صاحبت أهل الصلاح أحببت الصلاح، وإذا صاحب الإنسان أهل الزيغ والأهواء تسربت إليه الأهواء منهم، وهذا والله أمر خطير على الإنسان. فإذا الإنسان ينظر في صحبته، كذلك لا بد أن يلتزم الإنسان بالعمل بشرع الله تبارك وتعالى، وأعظم ذلك أن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي كما صلى النبي، يصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، يحج كما حج النبي، يزكي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعامل زوجته وأولاده كما عامل النبي زوجاته وأولاده، يعامل جيرانه كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم جيرانه، وهكذا يعمل الإنسان بشرع الله، لا يظلم، لا يبغي، لا يضر بأحد، لا يسيء الظن بمسلم، لا يرمي المحصنات، لا يؤذي أحد في عرضه، وهكذا يعمل بشرع الله، يلتزم بشرع الله، هذا من أسباب الثبات على الحق. كذلك يلزم الإنسان العمل الصالح، الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، من يعمل صالحا يا أحبتي فإن الله لا يضيعه ولا يضيع أجره سبحانه وتعالى، بل إن الإنسان الذي يعمل الصالحات فإن الله يسعده في هذه الدنيا ويسعده في الآخرة، يرزقه في هذه الحياة الرزق الرغيد ويحسن إليه، وكذلك في الآخرة يكرمه ويحسن إليه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، تأمل، حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذا رواه البخاري. ويقول سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني تثبيتا على الحق. كذلك يا أحبتي، مما يعين على الثبات على العمل الصالح أن تديمه وتثبته في حياتك اليومية. كان أحب العمل إليه صلى الله عليه وسلم أدومه، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا عملت العمل الصالح لزمته، إذا تثبت لك عمل، أنت تصلي الضحى كل يوم تثبت هذا العمل، أنت لك ذكر في النهار تقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، تثبت هذا كل يوم، تقول كل يوم سبحان الله وبحمد 100 مرة، أثبت هذا العمل، تثبت العمل لا تضيعه، تقوم في الليل 5 ركعات لا تقل عن هذه 5 ركعات، أثبتها وثبتها في حياتك، فإن زدت فهو أحسن، وهكذا تثبت العمل الذي تعمله، هذا سبب في ثبات القلب على الحق. كذلك مما يثبت الإنسان في هذه الدنيا وعند الموت تدبر قصص الأنبياء ومن سار على هداهم. الله تعالى يقول في كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، انتبه اسمع، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن تثبيت للقلب أن تقرأ قصص الأنبياء والرسل كما في هذه الآية، تأمل صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تأخر إنجابه للذرية فدعا الله فرزقه الله تعالى، كذلك تأمل حال زكريا وصبره على تأخر الإنجاب كيف دعا الله فأعطاه بعد أن نحل العظم منه واشتعل رأسه شيبة، تأمل صبر يوسف فيما أصيب به، آذاه إخوته رموه في البئر، ثم لما جاءت سيارة لتنقذه قالوا هذا عبدنا فباعوه بثمن بخس، إلى آخر ما حصل مع يوسف عليه الصلاة والسلام. إذا كنت مريضا تأمل في صبر أيوب على المرض، قالوا 19 سنة كان مريضا صابرا صلى الله عليه وسلم أيوب عليه الصلاة والسلام. إذن تتعلم، كذلك تتأمل قصص النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع محاضرتي بالأمس ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أوذي عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي عرضه وفي ماله، وكان صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم. مما يعينك على الثبات أحبتي الدعاء، الدعاء لا بد أن تخصص لنفسك دعوات تدعو بأن يثبتك الله تعالى على صراطه المستقيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا رواه الترمذي عن أنس مرفوعا، وهو أيضا عن أم سلمة مرفوعا أيضا عند الترمذي. تدعو الله في سجودك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تدعو الله في الأسحار، تدعو الله وأنت صائم، تدعو الله بين الأذان والإقامة بالثبات، لا تنسى الدعاء بالثبات، ادعو الله أن يثبتك. كذلك يا أحبتي من أسباب الثبات على الحق ذكر الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. الذكر يا أحبتي هو حياة القلب، الذكر يطرد عنك الشيطان ووساوسه، الذكر طمأنينة للقلب، الذكر فيه الثبات في الشدائد، الذكر فيه راحة النفس، فيه أنس الروح. الذكر عليك بذكر الله ليثبت القلب. والإنسان إذا كان في خوف شديد أو حزن فإن الدعاء ينفعه، وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى. الإنسان كذلك يا إخوتي ويا أحبتي يصدق مع الله، من صدق مع الله وأخلص له فإن الله تعالى يثبته في أمره كله. فالصدق مع الله، لما هرقل سأل أبا سفيان، قال له هرقل يقول لأبي سفيان هل يرتد أحد من يدخل الإسلام سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان لا. فقال هرقل ماذا قال؟ وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يعني الذي يخالط الإيمان بشاشة قلبه فإنه يثبت على الدين. الصدق، الصدق يا أحبتي مع الله. كذلك الإنسان يثق بما هو عليه، الإنسان يثق بما هو عليه. أنت على الدين القويم فاعبد الله مخلصا له الدين، أنت على الصراط المستقيم، أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت تعلمت علم الكتاب والسنة، أخذت عن العلماء، فإذا أنت على هدى وعلى بينة وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الإنسان دائما يعرض نفسه على هدي الكتاب والسنة، كيف أنا؟ هل ما أنا عليه، هل أنا ما عليه صواب أم أنا ما عليه باطل؟ كيف أعرف؟ أعرف بماذا؟ أعرف بعرض حالي وأحوالي وأموري كلها على هدي الكتاب والسنة. كذلك يا أحبتي ذكر الآخرة، ذكر الجنة، ذكر النار. الله تعالى يقول إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، هذا في مدح الرسل. الإنسان حينما يذكر نفسه بالجنة ويذكر نفسه بنعيمها، وحينما يتذكر النار وما جاء فيها من النصوص يخاف من النار ويرجو أن يدخله الله الجنة بسلام، هذا يثبت القلب. كذلك من أسباب الثبات كثرة ذكر الموت، الموت الذي النفوس لا تحب ذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكر هادم اللذات، وهذا رواه الترمذي وصححه. ذكر الموت يزهدك في الدنيا، أكثر تخاصمنا على الدنيا، خلافاتنا على الدنيا، ذكر الموت يرغبك في ثواب الآخرة، يحثك على العبادة، يهون عليك كل مصاب تصاب به. هذا ما تيسر، وأسأل الله تعالى أن تقبل مني ومنكم هذا المجلس وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.